السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله جل وعلا قد خلق الناس على الفطرة وهي الإسلام، كما جاء ذلك في تفاسير السلف لقوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، أو كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ثم قال: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. فلما ذكر أن أبويه يهودانه أن يجعلاه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، دل ذلك على أنه إذا لم تغير هذه الفطرة فإنه يبقى على الإسلام. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه الحديث القدسي أن الله تعالى قال: إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. إذن فالناس مفطورون على الإسلام، والضلال الذي يأتي إنما يقع بأسباب، هذه الأسباب تغير فطرة الإنسان عن الفطرة التي خلقه الله تعالى عليها. لكن رب العالمين رحمته وفضله وعدله وحكمته بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام ينمون هذه الفطرة ويقيمون حجة الله تعالى على خلقه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كان الله عزيزا حكيما. جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام فبينت طريق الحق وطريق الضلال، كما قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. والهداية بيد الله وحده لا شريك له، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. لكن الرسل عليهم الصلاة والسلام أقامت الحجة وبينت المحجة وبينت طريق الخير من طريق الشر، ودعت الناس إلى طريق الخير وحذرتهم من طريق الشر، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا على الله أن يدلهم على أن يدلهم على ما يعلمه خيرا لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. وهذا كل نبي يفعل ذلك. إذن فالطريق طريق الحق واضح وطريق الضلالة واضح، والعباد عليهم فعل الأسباب والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. ومع ذلك، مع هذه الحجة القائمة والمحجة الواضحة، إلا أن الناس أو أن كثيرا من الناس انحرف عن سواء السبيل، وهذا الانحراف تارة يكون انحرافا في العمل، وتارة يكون انحرافا في الفكر. الأول يسمى عند العلماء الشهوات، والثاني يسمى الشبهات. والأول وإن كان ذنبا ومعصية إلا أنه ليس كالآخر، لأن الانحراف في الفكر أشد من الانحراف في العمل، لأن الانحراف في العمل يفعل العبد الذنب وهو يعلم أنه عاصي لربه، ويقوم بقلبه من الندم والتوبة إلى الله تعالى ما يقوم بقلوب المؤمنين بحسب تعظيمهم لربهم جل وعلا. أما الانحراف في الشبهات أو في الفكر فهذا من أخطر شيء، لأنه قليل ما يعود صاحبه. ولهذا جاء في حديث لا يصح إن الله عجز التوبة عن كل صاحب يدعى، وهو لا يصح مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقل عن بعض السلف، وتأويله أنه غالبا أنه في الغالب أن صاحب البدعة الذي يسمى الانحراف الفكري لا يعود إلى الحق، وإن عاد فيبقى معه شيء من الضلال السابق ولو كان يريد التخلص منه، لكن يقع. وقليل من يسلم بالكلية من أثر هذا الانحراف. الانحراف في الفكر والانحراف في العمل مذكران في قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فذكر الله تعالى الصراط المستقيم وذكر السبل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذه السبل هي إغواءات الشيطان لبني آدم، سواء كانت الغواية في باب العمل يوقع الإنسان في الذنب، أو يدعوه إلى ترك فريضة أوجبها الله عليه، أو في باب الشبهات والانحراف عن جادة الحق. إذن هذان مذكوران في هذه الآية، فدل ذلك على أن الإنسان إذا انحرف في عمله أو في فكره يكون قد جانب الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم عينه الله وأن هذا صراطي مستقيما، والمقصود به الإسلام الذي نزل به القرآن وبعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المذكور في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الصراط المستقيم هو حبل الله تعالى. إذن هذان الطرفان أو هذان الأمران كلاهما خلاف الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بلزومه، لكن الناس يتفاوتون في الخروج عن هذا الصراط المستقيم، فمنهم مقل ومنهم مستكثر، وقد يقول الانحراف في العمل أو في الفكر إلى الخروج من ملة الإسلام. بعد ذلك الذي يتعلق بموضوع هذه المحاضرة تعلق به جانبان: الجانب الأول العقيدة، وجانب الثاني الانحراف الفكري. العقيدة كل إنسان مهما كان ولو كان ملحدا فله عقيدة، لا ينفك إنسان أبدا عن عقيدة مطلقة، لأن العقيدة هو ما تعقد عليه قلبك، ما تعقد عليه قلبك هذه العقيدة. فإذا انعقد قلبك على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره كنت من أهل الإيمان. فإذا اختل واحد من هذه الأركان خرج الإنسان من الإسلام، لا يكون مسلما. لكنه يبقى على عقيدة أيا كانت هذه العقيدة، قد تكون عقيدة إلحادية، وقد تكون عقيدة بدعية، وقد تكون عقيدة سنية، وقد تكون عقيدة شركية أو يهودية أو نصرانية. المهم القلب ينعقد على شيء، ولا بد، ولا أحد ينفك عن ذلك مطلقا. ونحن حين نقول إن العقيدة حماية من الانحراف الفكري لا نقصد به هذه العقائد، لأن أصلا مبنى هذه العقائد غير عقيدة أهل السنة والجماعة، مبناها على الانحراف. فكيف تحمي الناس من الانحراف الفكري وهي قائمة في أصولها على الانحراف؟ فالانحراف لا يولد إلا انحرافا، والباطل لا يولد إلا باطلا، والذي يدفع الباطل هو الحق. وكل مؤمن ومؤمنة يجزم أن الإسلام هو الحق، ورسوله حق، وما بعث به حق. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق اللي هو الإسلام، وزهق الباطل اللي هو الشرك ومخالفة، إن الباطل كان زهوقا. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وهو يكسر الأصنام التي كانت محيطة بالكعبة وعددها 600 صنم. إذن يراد بالعقيدة العقيدة الصحيحة القائمة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكان عليها سلف الأمة، هذه العقيدة الصحيحة، وهذه اللي يحارب بها كل فكر، ويستصلح بها كل فكر فاسد، وأما ما سواها فلا يكون له ذلك أبدا. وأما الانحراف الفكري، فالفكر هو نتاج العقل في تصوراته وإراداته، والعقل محله القلب، فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن نتاج هذا العقل هو الفكر. فإذا كان هذا القلب يغذى بالوحي كان نتاجه طيبا، وإذا كان يغذى بغير الوحي كان نتاجه خبيثا. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم تذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. إذن هذا القلب إذا تغذى بالإيمان والوحي صار نتاجه طيبا حسنا، نتاجه طاعة الله في أعمال العبد كلها، سواء كان ذلك في تفكيره، سواء كان ذلك في إرادته، سواء كان ذلك في عمله، سواء كان ذلك في قوله، سواء كان ذلك في اعتقاده. وإذا غذاه بغير الوحي كان فيه من الفساد بقدر ما غذاه. وعلى هذا نقول إن الانحراف الفكري معناه أن الإنسان يذهب في تصوراته وإراداته التي تنبني عليها أعماله، يذهب بها غير مذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو يشط في بعضها وإن وافق في البعض الآخر. الفكر المنحرف سلب الله تعالى، أو الانحراف في الفكر لخطورته سلب الله تعالى العقل عن صاحبه. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء أو نداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هم يسمعون ويتكلمون لكن لا يتكلمون بالحق ولا يسمعون الحق. وقالوا قلوبنا في أكنة، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذن لخطورة هذا الأمر سلب الله تعالى العقل عن صاحبه. لماذا؟ لأن العقل خلق ليكون سببا في دلالة العبد على ما ينجو به في الآخرة، وعلى فعل ما خلق الله تعالى العبادة له، وهو توحيد الله. فإذا لم يحقق التوحيد الذي خلق الله الخلق من أجله كان هذا العقل كلا عقل. لأن البهائم في الدنيا تأكل وتشرب تذهب وتجي، شيء كالبهيمة، شيء كالبهيمة. لكن إذا عقل عن الله تعالى ما أراده منه وهو توحيده وطاعته والإيمان به، كان هذا العقل عقلا تاما، وإلا لم يكن ذلك العقل عقلا معتبرا كما جاءت النصوص بنفيه. وهذا هو الانحراف في الفكر. إنما الانحراف في الفكر مبني على ثلاثة أمور. الأمر الأول النقص في التسليم، النقص في التسليم. الأصل في المؤمن أنه يسلم لله ولرسوله، ومن يسلم وجهه الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولهذا لا تثبت قدم عبد على الإسلام حتى يستسلم لله تعالى. وهذا هم على الإسلام، لأن الإسلام والاستسلام لله، هذا هم على الإسلام، الإسلام والاستسلام لله. فنقص التسليم أو ضعف التسليم أو ذهاب التسليم هذا الذي يؤدي إلى انحراف الفكر. والثاني النقص في الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ضعف الاتباع ونقص الاتباع أو ترك الاتباع يؤدي إلى انحراف الفكر. ولهذا ترى أن أهل البدع، أهل البدع لما تركوا الاتباع وقعوا في البدع والشبهات، تركوا السنن وفعلوا البدع. لماذا فعلوها؟ لأنهم نقص اتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث الاغترار بالنفس والوثوق بها. النفس، الإنسان لا يعتمد على نفسه ولا يغتر بنفسه، يعني مهما بلغت من القدرات الذهنية والعقلية فأنت قاصر، وعقلك مثل عينيك، العقل مثل العينين. العين لو كان ترى من مسافة كيلو متر لك حتى تنتهي إليه، خل دعنا دع أنك ترى من 10 كيلوات 10,000 متر ترى ما تراها، لكن بعد 10,000 تنتهي، لأن بصرك حد تنتهي إليه، وعقلك هذا له حد ينتهي إليه. وإن كان عندك ذكاء، عقلك مثل عينيك، كما أن عينيك لها حد في البصر كذلك عقلك له حد ينتهي إليه. فإذا أردت أن تتجاوز هذا الحد بعقلك فإن عقلك يكل ويتعب ولا يستطيع، وتكون كالذي يخبر بما وراء البعيد وهو لا يرى. إذن الانحراف الفكري في الأصل هو قائم على هذه الأمور الثلاثة: النقص في التسليم، والنقص في الاتباع، والاغترار بالنفس، والركون إليها والوثوق بها. والانحراف الفكري ليس له صورة محدودة، ولكن لنعلم جميعا أن الانحراف الفكري يعني ليس له حد يحده، منهم من يقول به إلى الخروج من الملة، ومنهم من يكون ذلك. إذا نظرت إلى الانحراف الفكري، الإلحاد انحراف فكري، الإشراك بالله انحراف فكري، لأنه ما أشرك بالله إلا بناء على انحراف فكري عنده قائم على غير دليل أو على دليل محرف. وكذلك هذا الملحد الذي ألحد قام عنده فكر منحرف أدى إلى إلحاده، أدى إلى إلحاده، انحراف في العقل، وانحراف في التصور، وانحراف في الفطرة. عندنا الذين يعطلون الله تعالى عن صفاته، ولا يثبتونها كما أثبتها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء منحرفون فكريا، لأن وانحرافهم الفكري جاء بناء على أنهم أقاموا دينهم على ما يزعمون أنه البراهين العقلية لا على الشريعة المحمدية، على معنى أنهم جعلوا العقل حاكما على النقل، فيقدمون عقولهم على حكم الله وحكم أو خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأداهم ذلك إلى تعطيل الله تعالى عن صفاته التي أثبتها الله وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، زعما منهم أنهم ينزهون الله تعالى عن النقائص. والله تعالى أثبت لنفسه الصفات وقال ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وقال جل وعلا هل تعلم له سميا، قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، ومع ذلك أثبت لنفسه الكمالات في أسمائه وصفاته. هؤلاء نفوا صفات الله جل وعلا عنه بما يزعمون أنه هو التأويل الذي هو التحريف، فعلوا ذلك تنزيها لله، وهذا خلط في الفكر، لأن القاعدة التي بنوا عليها قاعدة باطلة شرعا، قدموا العقل على النقل وجعلوه حاكما على النقل، ثم أدى ذلك إلى إثبات ما أثبته الله ورسوله، نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. العلمانية وهي فصل الدين عن الدولة هذه انحراف في الفكر، طبعا هذا الانحراف كما إما يكون مقصود أو غير مقصود، الشاهد انحراف في الفكر. لم تقم العلمانية هكذا جاءت يعني اعتباطا، وإنما قامت بناء على فكر معين. عندنا البدع بشتى صنوفها، الخوارج أهل بدعة أقاموا بدعتهم على فكر منحرف ضال خالفوا فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدى ذلك إلى أنهم نزلوا الآيات التي وردت في المشركين على المسلمين وقتلوا المسلمين، وهذا بنوع على فكر منحرف، وذلك أنهم أخذوا بآيات الوعيد وتركوا آيات الوعد. والمرجئة أيضا أهل الانحراف، لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، فقالوا لا يضر مع الذنب معصية، مع الإيمان معصية. والأشاعرة انحرفوا في الإيمان، وانحرفوا في الأسماء والصفات، وانحرفوا في رؤية الله، وانحرفوا في علو الله، وانحرفوا في مسائل التأثير والتحسين والتقبيح، كل هذه انحرفوا فيها، بل انحرفوا حتى في توحيد معنى توحيد العبادة ولا إله إلا الله، بناء على فكر أسسوه وأقاموا عليه بدعتهم. وكذلك الجهمية والمعتزلة والرافضة والصوفية، كل هذه الفرق التي خرجت عن أهل السنة والجماعة أقامت دينها على أساس منحرف. أيضا عندنا التشبه بالكفار، الذين يدعون التشبه ويدعون للتغريب، هؤلاء عندهم فكر منحرف، فهم تصوروا أن الدين لا يجامع الدنيا، والدين لا يمنع الدنيا، ولكن يمنع ما مصلحة ما مفسدته راجحة أو خالصة، هذا اللي يمنع الدين. لكن لقصور عقول هؤلاء عن إدراك المصالح والمفاسد دعوا إلى تغريب المسلمين، ودعوا إلى التشبه بالكفار، وكأن وجعلوا هؤلاء الكفار كأنهم القدوة لهم. هذا الانحراف الفكري يعني كما قلنا له صور متعددة وكثيرة، لكن ما ذكر من الأمثلة لعله إن شاء الله تعالى يكفي. هذا الفكر المنحرف عن العقيدة الصحيحة الذي يحتاج إلى علاج، هذا الفكر أو لماذا نتعرف على هذا الفكر المنحرف؟ تعرف عليه لسببين. السبب الأول الحذر منه، فالأفكار المنحرفة تذكر للتحذير منها. فلما يذكر العلماء رحمهم الله الفرق الضالة والمنحرفة في كتب والملل، يذكرون كتب الملل والنحل، يفعلون ذلك لبيان أصولهم والتحذير منها، لأن الإنسان كما قال حذيفة: كنت أسأل الله صلى الله عليه وسلم عن شر مخافة أن يدركني. فالذي لا يدرك يعرف الخير من الشر أو لا يعرف الشر قد يقع فيه. المسألة الثانية أن علاج هذا الفكر المنحرف لا يتم إلا بمعرفته ومعرفة أسبابه ودواعيه التي بعثت عليه. وأعظم الأسباب التي تقود إلى الجهل للفكر المنحرف هو الجهل بالله تعالى وبأسمائه وصفاته وبحكمه وأحكامه وبدينه وبخصائص دينه. ومنها الجهل بالله، الجهل بالأدلة الشرعية وطريقة النظر فيها والاستدلال والاستنباط منها. وعامة الفرق المنحرفة في هذا الباب أعملت المتشابه وتركت المحكم، وأعملت أو عارضت الآيات والأحاديث الصحاح بما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الضعيف والموضوع. وإذا قرأت في كتب هذه أصحاب هذه الفرق ترى هذا، دائما يركنون إلى الأحاديث الضعاف ويعارضون بها الأحاديث الصحيحة، دائما يحتجون بالمتشابه ويتركون المحكم. وهذه طريقة أهل الزيغ والضلال التي ذكرها الله تعالى في صدر سورة آل عمران: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ومن أسباب الانحراف في الفكر سوء الفهم للحال والواقع، لأن الإنسان عنده دليل شرعي وعنده واقع. بعض الناس إذا رأى الحال خلاف الدليل الشرعي ظن أن الدليل الشرعي باطل أو لا يصح أو لا يتوجه الاستدلال به على شيء معين، وهذا انحراف في هذا من أسباب الانحراف في الفكر. ولهذا هناك طوائف يحاولون الآن تغيير الشريعة حتى توافق الواقع. الأصل أن أفعال المكلفين تستصلح بالشريعة، والرسل بعثت بهذا، لكن في طوائف الآن يحرفون الدين ويبثون في أفكار الناس الانحراف، وذلك بجعل هذا الدين وبجعل بتحكيم أفعال الناس على الشريعة، على معنى أنهم يحرفون الدليل من أجل أن تبرر أعمال الناس، لا أنهم يستصلحون الناس بالدليل الشرعي. ومنها أيضا الجدال والخصومة في الدين، من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. ومنها أيضا اتباع الهوى، وهذا من أعظم الأسباب، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، هذا هو الضلال. وهذا قاله الله تعالى لنبيه داود عليه الصلاة والسلام. ومن أيضا أسباب الانحراف الفكري هو اتباع خطوات الشيطان. الشيطان لا يأتيك بجملته، وإنما يأتي لبني آدم خطوة خطوة، فإن تلقى الإنسان وساوس الشيطان وسار على ما يدعوه إليه أغواه الشيطان وأضله، ولن يقبل بعد ذلك من الإنسان إلا أن يخرج من ملة الإسلام. وقد قال الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال تعالى في قصة سليمان لما بعث الهدهد قال إني وجدت امرأة تملكهم، يعني بلقيس، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون لا يسجدون الشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فتركوا عبادة الله تعالى الذي خلق كل شيء وعبدوا الشمس التي هي مخلوق من مخلوقات الله وآية من الآيات الدالة على رب العالمين، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فانظروا إلى هذا الضلال الذي قادهم الشيطان إليه، وهو ترك عبادة الله إلى عبادة مخلوق من المخلوقات. ومن أسباب الانحراف تقديم العقل على الشرع، تقديم العقل والرأي على الشرع، وعامة الفرق المنحرفة إنما جاء الانحراف من أجل هذا. لكن الصحابة رضي الله عنهم عرفوا أن القضية قضية استسلام للنص الشرعي، ولهذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. فالإنسان إذا كان يمسح الخف يمسح الأعلى، لا يشرع له أن يمسح الرجل كلها ولا يمسح الباطن منها، لا يشرع له ذلك. السنة أن يمسح أعلى أو ظهر القدم، هذا هو السنة. لكن لو رأى الإنسان بعقله قال أن الخف هو الذي يباشر الأظفار التي يحتاج إلى المسح، لكن هذا تسليم ممكن. ولهذا علي رضي الله عنه قال لو كان الدين من رأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء في الرمل قال ما لنا وللرمل، للرمل اللي هو الركض يسير الخفيف حول البيت في طواف القدوم بالأشواط الثلاثة، قال ما لنا وللرمل كان شيء صنعه وقد أطأ الله المشركين، يعني وطأهم وأذهب شوكتهم. ثم قال شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقبل. هذا هو التسليم، وقبل الحجر الأسود وقال إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. إذن القضية هي قضية تسليم، ولا قصد عمر يعني حجارة مثل بقية الحجارة، لكنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. إذا لم يعالج السنة برأيه ولا بعقله سلم. وهل فيه عقول مثل عقول الصحابة، عقل علي ولا عقل عمر ولا عقل أبي بكر ولا عقل عثمان ولا عقل سعد؟ ولهذا أنت إذا أردت أن تعرف ضلال هذه الفرق فانظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى التابعين مع ما أتاهم الله تعالى من العقول التي كان سببا في ظهور هذا الدين وحفظه، ثم رأيت من جاء من المتأخرين وزعم أنه أدرك بعقله ما لم يدركه المتقدمون من الصحابة والتابعين، علمت ضلاله وخطأ. عندنا آيات وأحاديث تتلى من عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من عهد النبوة، ولم ينكرها أحد ولم يقول أحد منها إن عقولنا لا تتقبل مثل هذه الأشياء، بل آمنوا وسلموا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسد به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء السابعة وعاد في ليلته تلك، لما أخبر أبا بكر رضي الله تعالى عنه صدق مباشرة، ولهذا كان صديقا لم يخالطه شكوك ولا ظنون ولم يستعمل عقله، لأن هذا وحي، لأن الله يقول ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين الذي خلق السماوات ورفعها بغير عمد، والذي خلق الأرض، والذي خلق الجبال وأجرى البحار والأنهار والشمس والقمر، قادر على أن يسري بنبيه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس على البراق ثم إلى يعرج به إلى السماء السابعة يعود، ولا شيء يمنع من ذلك، لأن الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وعلى هذا إذا ورد عليك معارضة أحد يعارض العقل أو يعارض الشرع بالعقل فانظر إلى عقول الصحابة والتابعين، ثم وانظر إلى آثار الله تعالى في هذا الخلق لتعلم أن الله على كل شيء قدير. ومن أسباب أيضا الانحراف في الفكر هو تقديم الأولى على الآخرة، تقديم الدنيا على الآخرة، وهذا ذكره الله تعالى في القرآن. الإنسان قد يحب الشرف، يحب المال، يحب الرئاسة، فينحرف في فكره من أجل تحصيل هذه الأشياء. قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب حياة الدنيا على الآخرة. فبين الله تعالى في هذه الآية أنهم كفروا لأنهم استحبوا الدنيا حياة الدنيا على الآخرة، فانحرفوا عن سواء السبيل من أجل تحصيل الدنيا. وقال تعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. ومن أسباب الانحراف أخذ العلم عن غير أهله، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الذي في صحيح البخاري إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا اللي وقع فيه أهل الكتاب، ولأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ومنها أيضا اقتحام الشبه والتعرض للفتن، وقد قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. واليوم الناس قد فتنت بوسائل الإعلام ووسائل الاتصال فتتلقى كما كبيرا مما تقذف به هذه الوسائل من الشبهات وهو ليس عنده حصانة سابقة، فترى الأفكار تنحرف وتضل عن الحق بسبب أن الإنسان هو الذي أوقع نفسه في هذه الشبهات. وهذه المسألة مهمة لأن الله تعالى قد يعاقب العبد لأنه خالف أمر الله، فأنت الآن مطلوب من كل واحد منا إذا كان هناك مجلس سواء كان حسيا أو غير حسي، هذا المجلس إذا كان فيه شيء تثار فيه الشبهات وشكوك أو ينتقد فيه دين الله وشرعه فلا يجوز للإنسان أن يستمع إليه. فإذا فعل وحصل له انحراف وضلال وحصل له قسوة في القلب فليعلم أنه بسبب فعله، لأن الله يقول إن الله نهاك، فإذا فعلت ذلك جاء قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم في قلوبهم مرض أزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا يستهزئون، يعني عاقبهم الله التكذيب بآيات الله والاستهزاء بها. وهذه مسألة يجب التفطن لها. ومن الأسباب أيضا كثرة الأسئلة والتعنت فيها، الشريعة واضحة وظاهرة وبينة ولكن بعض الناس لأنه لا يتعلم الشريعة على أصولها يسأل أسئلة ليست أسئلة من يريد الحق ولكن أسئلة المتعنت أو أسئلة طالب الشهرة أو أسئلة من يريد إعجاز غيره، كما قال الله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. موسى سئل، تعرفون قصة البقرة، وهذا ظاهر. وأيضا من أسباب الانحراف الفكري ضعف التدين والذنوب التي يصيبها العبد، وهذه قد تؤول به إلى أن ينحرف في فكره. وأشار الله تعالى إلى ذلك في قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوب. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة من الشبهات الشهوات، فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوب. إذن فيحتاج الإنسان إلى أن يجدد إيمانه، وأن يتعاهد قلبه، وأن يتعاهد صلته بربه تعالى، حتى يكون ذلك بإذن الله سبب لحمايته من هذا الانحراف. ومنها أيضا أسباب الانحراف الغفلة والإعراض عن الدين وعدم الاقتراب، كما قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فالذي يسمع الآيات تتلى ويعرف الحق من الباطل ثم يقصد إلى الباطل ولو بأعماله، قد يعاقبه الله تعالى بالضلال. ومن أسباب الانحراف في الفكر الغلو. الغلو سبب في انحراف الفكر، على معنى أن الغلو في الشيء يعني وهو تجاوز به الحد الشرعي الذي طلبه الله تعالى من العبد يسبب النفور في العمل. بعض الناس يغالي في الوضوء، يغالي في الصلاة، يعني يخرج بها عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتنطع في ذلك أو في حجه أو في أعماله. هذا التنطع وهذا الغلو يؤدي إلى النفور من العمل، ولهذا ترى الذي يغالي ينقطع ما يتم العمل، فإذا انقطع جاءه الشيطان وجاء نفسه الأمارة بالسوء، فصار يبحث عن الحيل التي يبرر بها أعماله وجاءته أيضا التأويلات الباطلة. وهذا ذكر الله في قوله: من اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فهؤلاء كفروا ثم بحثوا عن كفرهم مبرر، وأن اتخذنا هؤلاء شفعاء، لم نعبدهم إنما اتخذناهم شفعاء. قال الله تعالى: بل قل لله الشفاعة جميعا، يعني أن الشفاعة ملك لله تعالى، لا يجوز أن تطلب إلا منه، لا تطلب مخلوق، لأنها لا تطلب إلا من مالكها، والذي يملك الشفاعة هو الله تعالى، إذن تطلب من الله ما تطلب من غيره. فإذا طلبت من غيره كان إشراكا بالله تعالى، لأنك الآن تشرك في ملك الله. عندنا الإنسان الذي يملك تجارة لا يتصرف معه في تجارته إلا شريكه، أما غير الشريك فلا يتصرف. إذن إذا طلبت الشفاعة من غير الله فقد جعلت لله تعالى شريكا في هذه، شريكا في ملكه سبحانه وتعالى. أيضا من أسباب الانحراف في الفكر الكبر والبغي. كبر هو بطر الحق، إذا جاءت الآيات والنصوص وإذا ذكر بآيات الله سبحانه وتعالى فإنه يدفع الحق مع علمه بأنه حق. فمثل هذا الكبر والبغي هذا سبب من أسباب الانحراف. قال الله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. فكان سبب كفرهم هو البغي. وقال الله تعالى: قوم نوح أنؤمن، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، هذا كبر. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم بالغيه. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، ليس لأحد سلطان، يجادل في آيات الله ليس له سلطان، لأن الله تعالى أنزل آيات بينات، فهذه صفة كاشفة لحقيقتهم. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ. وأيضا منها من أسباب الانحراف في الفكر طلب الفساد والعلو في الأرض، ولهذا قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه بعض الأسباب، أسباب الانحراف الفكري. هذا الانحراف الفكري طبعا إذا تسلط على العبد أدى إلى طبع على قلبه، وإذا طبع على قلب الإنسان سلب العلم والفقه والفهم. قال الله تعالى تلك الرسل نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وقال تعالى فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، فطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. إذن يسلب الفهم والعلم والفقه إذا طبع على قلبه، فلا يفقه عن الله تعالى آياته، وهذا أمر خطير. إذا كان لا يعقل آيات الله الكونية ولا يعقل آيات الله الشرعية يطبع على قلبه، وهذا من طبع على قلبه فإنه لا يهتدي بهدى الله ولا يتبع الحق ولا يجتنب الباطل، بل لا يزال في غيه حتى يلقى ربه تعالى. ومن آثار الانحراف في الفكر أن الإنسان بهذا الانحراف ينضوي تحت حزب الشيطان من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم، يعني يفارق حزب الله الذي ذكر الله تعالى لأهل الإيمان، وقال أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، بعد ذكره جل وعلا صفاتهم. أما هذا فيكون من حزب الشيطان، لأن الله يقول فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون، مرض هذه الشبهات، هذا الانحراف. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. قال الله تعالى فعسى الله أن يأتي بفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ومنها أن من آثار الانحراف الفكري أنه قد يكون سببا أو بريدا إلى النفاق. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لصدقنا ولنكن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ومن آثار الانحراف في الفكر الضلال والحيرة التي يجدها الإنسان، ولهذا ترى أن من ضل في فكره تظهر عليه أمارات الحيرة والضلال والأمراض النفسية وضيق الصدر و لأن الله جل وعلا قال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقال تعالى فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي على صراط مستقيم، وهذا ضربه الله للكافر والمؤمن. فمن يمشي مكبا على وجهه، يعني الإنسان الذي يمشي ومكب على وجهه ما يعرف الطريق ولا يهتدي إليه لأنه لا يراه ولا يبصره، وكذلك من لم يهتدي بهدى الله واتبع هذه الشبهات فإنه لا يعرف الطريق فيبقى بعد ذلك حيران. ولهذا ترى من خرج عن المنهج الحق يتقلب، أهل البدع وأهل الضلال كلهم يتقلبون، كل يوم في واد تلعب به الشياطين وتهزه إلى هذه الأعمال أزلا، لكن يزيده ذلك حيرة. ولهذا ترى الآن الناس اللي انفلتوا في مسألة الحرية بدون أي ضوابط، بعضهم ترى اليوم يهودي وغدا نصراني وغدا ملحد وغدا ويوما مبتدعا ويوما، تتقلب به الأحوال، تتقلب به الأمور، لأنه ترك الحق البين الواضح، وتلك كلها مجرد شبهات وضلالات تقود الإنسان إلى الحيرة. كذلك من أثارها الخزي والعذاب في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من قول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. ونستكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. والآثار الخطيرة للانحراف في الفكر، يعني يعز حصرها، لكن الانحراف في الفكر إضافة إلى ما تقدم سبب من أسباب فشو البدع والشرك واضطراب الأمن واختلال النظام وانحلال جماعة المسلمين، لأن كل طائفة لما يكون عندها فكر تتبعه يبدأ النزاع والشقاق والخلاف والقتال، لأن كما قلنا كل واحد له عقيدة، وهذه العقيدة يبذل قصارى جهده لحمايتها والمحافظة عليها، ولو أدى ذلك إلى مقاتلة العدو. تعلمون أن الشيوعيين لا يؤمنون بالله ولا بالآخر، ومع ذلك أقاموا مذابح ومجازر شهيرة عن هذه العقيدة التي يعتقدونها. وهكذا كل الطوائف سواء كانت غير إسلامية أو كانت داخلة في مسمى أهل القبلة، فإنها إذا حصل عندها انحراف الفكر أدى هذا الانحراف إلى الصراع الذي يكون بينها، ثم يؤدي ذلك إلى اختلال الأمن والنظام وانحلال جماعة المسلمين وإلى عموم الفتن. وهذا كما هو سابق هو أيضا واقع، ويؤول ذلك إلى أن يتسلط العدو على بلاد المسلمين وأن يستعبد الناس البشر، لأن الإنسان الذي لا يتبع هدى الله سيتبع بشرا، وهذا البشر هو الذي يستعبده، فخير له أن يتعبد لربه لا أن يكون دليلا بين يدي بشر يبلي عليه من الأفكار والأمور التي تجعل له سلطانا عليه بها. هذه يعني أسباب الانحراف في المسائل في الاعتقاد. بعد ذلك نأتي إلى مسألة أسباب الوقاية. قلنا أن الإنسان إذا علم أسباب الانحراف كان ذلك سببا لمعرفة علاجها، ويبدو أن الأمر واضح وظاهر. لكن عندنا أسباب للوقاية من هذا الانحراف الفكري، وهذه الأسباب أولها الاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ومنها فهم ما أنزله الله تعالى وعقل أمثاله التي ضربها الله العباد. ولقد أنزلنا إليك آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يعني من عقل هذه الآيات فهي سبب إلى أن يهديه الله تعالى. وهذه الآيات آيات بينات واضحات، كما قال تعالى بل هو هي آيات بينات من صدور الذين أوتوا العلم. ومنها أيضا لزوم طريقة السلف، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا وأهداهم سبيلا. وقد قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومنها أيضا كثرة الدعاء، قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، حتى ولو كان الإنسان على الحق والهدى مستمسكا به فليلزم سؤال الله تعالى. ولهذا ذكر الله عن إبراهيم ومن معه ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وعن موسى ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ونبينا صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال عليه الصلاة والسلام إذا قام من آخر الليل يصلي يقول اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومنها أيضا التباعد عن أسباب الانحراف التي سبق ذكرها، يبعد الإنسان عن أسباب الانحراف. ومنها أيضا لزوم الصالحين وأهل البر والفضل والخير والعلم، فإن لزومهم ومجالستهم ومصاحبتهم تقوي الإيمان وتدفع بإذن الله عن الإنسان الفتن والشبهات التي ترد عليه. ولهذا يقول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومنها أيضا النصيحة والأمر بالمعروف، لأن الله قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمه الله. والأمة المرحومة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الفرقة الناجية طائفة المنصورة. فدل ذلك على أن إذا لم يكن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فإن الإنسان لا يكون داخلا في رحمة الله تعالى. إذا علم هذا فلنختم الكلام في على مسألة العقيدة. وقلنا إن العقيدة الصحيحة القائمة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهي التي درج عليها السلف الصالح ودونها العلماء محفوظة لهذه الأمة، هذه العقيدة الصحيحة هي العقيدة التي هي العقيدة هي التي تحارب بها الأفكار المنحرفة والأفكار الضالة. كيف ذلك؟ أولا تعلمون أن العقيدة الصحيحة هي محل الاهتداء والأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن العقيدة الصحيحة فيها الأمن والاهتداء. ولهذا موسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذه عقيدة وأيقن بأن الله تعالى ناصره، لأن الله تعالى يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهذه عقيدة. لما اعتقد هذه العقيدة قال كلا، لما تبعه فرعون ومن معه قال الله تعالى قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا جزم إن معي ربي سيهدين. كلا إن معي ربي سيهدين. إذن هذه عقيدة موسى عليه الصلاة والسلام التي كان يعتقد، ويعتقد أن التدبير بيد الله وحده وأن الله تعالى على كل شيء قدير. إذن آمن وجزم بأن الله تعالى سيهديه، أي أنه سينجيه من فرعون معه، فنجاه الله تعالى من ذلك. إذن فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. العقيدة الصحيحة إنما كانت يعني سلاحا تدفع به الشبهات والأفكار المنحرفة ويتصدى بها للفرق الضالة، لأنها وسط، وسط بين الفرق كلها. في كل باب من أبواب الدين هي وسط فيها، لا غلو ولا جفاء. والشريعة نزلت كذلك، وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدولا خيارا، وخيار كل شيء أوسطه. إذن هذه الفرقة أو الجماعة وأهل السنة والجماعة هم وسط، وأهل السنة والجماعة دينهم قائم على العقيدة الصحيحة. إذن العقيدة الصحيحة وسط بين الفرق المنحرفة الغالية منها والجافية. إذا نظرت إلى باب الأسماء أو باب الأحكام تجد هذا بينا في كل أمر من أمور الاعتقاد والعمل. أهل العقيدة الصحيحة هم وسط في هذا الباب. يعني عندنا مثلا في مسألة الخوارج، مسألة الوعد والوعيد كما تقدم، وسط بين الخوارج والمرجع. عندنا مثلا في باب الأسماء الكفر والإيمان وسط بين الجهمية والمعتزلة والخوارج. عندنا في باب القدر وسط بين الجبرية يقولون أن العبد مجبور على فعله، وبين القدرية الذين ينفون فعل العبد. في باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعتقدون أنهم خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا كان والأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، ويؤمنون بفضائلهم ويرون فضلهم وما خصهم الله عز وجل به من صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويحفظون لهم حقهم وفضلهم وسابقتهم إلى الإسلام وهجرتهم وجهادهم، ويجلونهم ويحترمونهم على حد ما ذكره الله تعالى في سورة الحشر. لكن مع ذلك لا يدعون فيهم العصمة ولا يدعون فيهم الكمال، ولكن يحفظون لهم حقهم خلافا للنواصب خلافا للرافضة. إذن هم أهل العقيدة الصحيحة هم وسط. والإنسان إذا كان وسطا بين هذه الفرق كان هو الميزان لها، وهو الحق الذي يعاد إليه ويرجع إليه. إذن إذا قلنا إذا ربينا الناس على هذه العقيدة الوسط، لا تجد منحرفا في باب الاعتقاد ولا منحرفا في باب السلوك كطريقة طرائق الصوفية الذين يستعبدون البشر، ولا ترى منحرفا في جانب الأخلاق، ولا ترى منحرفا في جانب التعبد، على معنى أنك لا تجد من يبتدع، لا تجده يبتدع بدعة ولا يدع سنة أو فريضة. في باب السلوك والطريق إلى الله إمامه محمد صلى الله عليه وسلم، ويتبع أهل العلم بوصف العلم إدراكا للسنة لا من أجل شخص هذا وذاته، خلاف للصوفية الذين يقولون لا طريق لك إلى الله ولا تصل إليه إلا عن طريق الشيخ الفلاني الذي يضع لهم أورادا وعبادات ما أنزل الله بها من سلطان. إذا هم وسط، إذا فهم وسط في كل شيء. إذا أنت تريد تحفظ فكر الناس، تحفظ عقول الناس، تريد أن تحفظ الأمن في البلاد، لا بد أن تنشر مذهب أهل السنة والجماعة، أهل العقيدة الصحيحة، لأنها أمان للفكر وأمان على الدماء وأمان على الأعراض وعلى الحرمات. العقيدة الصحيحة حياة للقلب، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بالناس كما مثله الظلمات ليس بخارج منها، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والقلب الحي والذي يعقل عن الله تعالى آياته، ومن عقل عن الله آياته كان عقله سليما صحيحا وفكره نيرا بعيدا عن كل ما يعكر على هذا الفكر وهذا العقل صفوه ومعرفته وإيمانه بربه جل وعلا. كذلك العقيدة الصحيحة تجعل المؤمن مفرقا أو فارقا بين الحق والباطل. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل. العقيدة الصحيحة فيها مساواة بين الناس، يعني الناس في العقيدة إذا كان اعتقادهم صحيحا فهم على قدم المساواة في هذا الباب. إذن إذا كانوا على قدم المساواة فلا ينحرف الإنسان بسبب تسلط من استعبده. كلنا مخلوقون لله، مربوبون له، مأمورون بأن نستقيم على هذه العقيدة الحقة، وأن لا نعبد إلا الله وحده لا نشرك به شيئا. كلنا على، ليس أحد منا له فضل في هذا الباب على الآخر، ربنا واحد ونحن مربوبون لله تعالى. هذه هي العقيدة الصحيحة يربى فيها الإنسان على ذلك. العقيدة الصحيحة يربى فيها الإنسان على الخوف والرجاء والإيمان بالبعث والجزاء والحساب. إذا ربي على ذلك أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ولهذا بالحديث الصحيح المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم. إذن هذه العقيدة الصحيحة كما قلنا أمان للفكر، بمعنى أنها تضبط فكر الإنسان فلا يغلو ولا يجفو. هذه العقيدة الصحيحة أمان للناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم وحرماتهم. نختم بنموذج وهو دعوة الإمام محمد الأتهاب من النماذج المتأخرة، لما جاء إلى بلاد نجد الشرك قد عم، ولا يقول أحد إن هذه مبالغات، هذا حقيقة. السفاريني كان في الشام ومعاصر للإمام محمد الوهاب وصاحب الكتب الشهيرة كشرح ثلاثيات المسند وغذاء الألباب وغيرها، ذكر رحمة الله عليه أن البدع والخرافات قد عمت، والدهلوي في بلاد الهند ذكر ذلك، والنعمي والصنعاني وهما معاصران للإمام محمد بن الوهاب ذكر عموم الشرك وفشوه في أقطار الأرض، وذكره أيضا غيرهم ممن حاصرهم وممن جاء بعدهم. ومن قرأ كتب التراجم والطبقات ورأى حال الناس في ذلك الوقت من خلال هذه التراجم علم أن الشرك والبدعة كانت منتشرة، بل البهوتي في كشاف القناع ذكر أن القول بوحدة الوجود قد عم بلاد المسلمين، وهو قبل الإمام محمد بن الوهاب. إذن ليس هناك مبالغة في فشو الشرك والبدعة. جاء إلى نجد، ونجد ليست حاضرة علم من أول الدهر، العلم كان في الشام والعراق ومصر، أما نجد قاحلة من العلم، فهي أحرى أن تكون أشد في هذا البلاء وهو الشرك والبدع. فجاءهم بهدى الله الكتاب والسنة ودعاهم إليه، ودعاهم إليه. فلا تزال آثار هذه الدعوة يتفيئها الناس في المملكة وأيضا في العالم ممن استقام على أمر الكتاب والسنة ونهج منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب. الجماعات المنحرفة التي تلزق نفسها بالدعوة لها سابقة من قبل، كل جماعة كانت منحلة أو أهل بدع يحاولون انتحال إمام من الأئمة لترويج بدعتهم. ولهذا الصفرية من الخوارج انتحلوا عكرمة مولى بن عباس المفسر الشهير، وقد ذكر ابن جرير أن هذه طريقة أهل البدع ينتحلون العلماء حتى يروجوا بدعتهم. هناك الآن بعض الفرق المنحرفة والضالة والجماعات مثل داعش والنصرة وتنظيم القاعدة وغيرها كثير الآن يدعون أنهم على طريقة الإمام محمد بن الوهاب. محمد بن عبد الوهاب من أصوله التي نص عليها أنه لا يكفر إلا بما أجمع عليه العلماء، وهؤلاء قد أوغلوا في التكفير، فالإمام محمد بن عبد الوهاب بريء منهم وهم براء منه في هذا الجانب، لا يوافقهم على ذلك. ولهذا علماؤنا وهم سلسلة هذه الدعوة كانوا أضبط الناس في هذا الباب، بل في أبواب الاعتقاد كلها ومنهج السلف بجميعه منذ عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى يومنا هذا. ولهذا يعني كان لم يخرج أحد من علمائنا ولم ينادي بمثل هذه الأفكار المنحرفة الضالة، سواء كانت فكر الخوارج أو فكر المرجئة أو غيرها من الأفكار، لأنهم انضبطوا على العقيدة الصحيحة التي جددها الإمام محمد بن عبد الوهاب وهي في الكتاب والسنة، فكانوا وسطا في هذا الباب، والأمة بأجمعها تتلقى منهم إلى يومنا هذا، لأنهم إذا نظروا إلى هذه الفتاوى وهذه الأعمال ووزنوها بميزان الكتاب والسنة وجدوا أنها موافقة. إذن هذا النموذج لحفظ الفكر إذا حفظت العقيدة الصحيحة. والنموذج الآخر الجماعات المنحلة المنحرفة التي اتخذت أصولا وهي من المعاصرين، اتخذت أصولا غير أصول أهل السنة والجماعة، تراهم منحرفين في هذه الأبواب، تراهم منحرفين في هذه الأبواب، ونتيجة لذلك حصل عندهم التناقض، وحصل عندهم الاضطراب، وحصل عندهم فيما بينهم الخلل الفكري، تراها جماعة واحدة لكن هذا على الفكر الخارجي، وهذا على الفكر المرجئي، هذا الفكر الرجاء، وهذا على الفكر الليبرالي، وهم جماعة واحدة. لماذا؟ لأنهم لم يقيموا جماعاتهم على العقيدة الصحيحة، أقاموها على أصول غير أصول أهل السنة والجماعة، فلم ينضبط عندهم الفكر، بل الفكر منحرف، وأتباعهم ترونهم يخرجون على وسائل الإعلام يتكلمون أحيانا بكلام موحش لا يتصور صدوره من مؤمن. هذا نتيجة لأنهم لم يقيموا دعوتهم على العقيدة الصحيحة. فكان حريا بنا جميعا أن نهتم بهذا الأمر، وأن نربي أبناءنا على العقيدة الصحيحة، وأن نبذل جهدنا ولا سيما مع وجود هذه الوسائل، والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا يمل الإنسان ولا يكل في تربية أبنائه على العقيدة الصحيحة. أول ما تربي أبنائك على العقيدة الصحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على ذلك: يا غلام إني أعلمك كلمات، يقول لابن عباس: احفظ الله يحفظك. هكذا يكون التربية على العقيدة الصحيحة، وتكون هي الأساس وهي المنطلق. فإذا صلحت العقيدة صلحت الأعمال وصلحت الدنيا. ولهذا في بلادنا بفضل الله لما صلحت العقيدة صلحت حتى أمور الدنيا، لأن أمور الدنيا تابعة. حصل اجتماع على الإمام، حصل أمن في البلاد، حصل ائتلاف بين الناس، ثم جاءت الخيرات من كل مكان بفضل الله تعالى، فصار جمعت بلادنا بين الدين والدنيا. لكن إذا أقيمت، إذا أراد الناس بعملهم الدنيا وتركوا الآخرة عاقبهم الله تعالى، لأنهم فعلوا خلاف ما أمرهم الله به. فالأصل أن يقيموا الدين وتكون الدنيا تبع لذلك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.